فلا ضد له، ولو مؤمن فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فكما تعلمون جميعا ان الايمان بالغيب هو الفارق بين الكافر والمؤمن، بل هو في الحقيقه الفارق بين الانسان والحيوان، او بل هو اضل من الحيوان. الايمان بالغيب هذه هي اكبر حقيقه يعيشها الانسان، اكبر مساله من مسائل الاعتقاد، واكبر قضيه من قضايا العمل ايضا. اهل السنه والجماعه وهم اصحاب المنهج الثابت المعروف الذي يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمونه الفهم السليم الصحيح، الايمان بالغيب عندهم يشمل القول والعمل، يشمل ايمان القلب وايمان اللسان وايمان الجوارح. فمن ثم كان الايمان بالغيب بهذه الحقيقه العظيمه، فهو الذي جعله الله تبارك وتعالى اول وصف وصف به عباده في اول سوره من القران الكريم بعد الفاتحه، اي كانوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا اول وصف، وما بعد ذلك فهو تبع له، فاقامه الصلاه وايتاء الزكاه والايمان بالاخره والايمان بكل ما اخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم الا من طريق الوحي، كل ذلك انما هو تفصيل لما اجمل في قوله الذين يؤمنون بالغيب. فاول علامه من علامات المؤمنين واول صفه من صفاتهم انهم يؤمنون بالغيب، وهذا مطرح الطريق بينهم وبين الكافرين والملحدين والمنحرفين. وبقدر تفاوت الناس في الايمان بالغيب يكون تفاوتهم في الايمان، وتكون منازلهم عند الله تبارك وتعالى، وتكون مراتبهم في الجنه بقدر الايمان بالغيب. لانه كما قلنا ايمان يقتضي ويتضمن القول والعمل، الاعتقاد والتطبيق والتنفيذ، كل ذلك يدخل تحت الايمان بالغيب. والانحراف الذي وقع فيه الناس في مساله الايمان بالغيب هو اكثر انحراف واعظم ضلال. فكل من ضل في معرفه الله تبارك وتعالى، كل من اشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، كل من انكر الرسل وجحدهم وكذب ما جاءوا به، كل ذلك انما هو لانه لا يؤمن او لم يؤمن بالغيب. هذه القضيه وهذه الحقيقه. والناس ايها الاخوه الكرام يتفاوتون كما قلنا في الايمان بالغيب. هنالك اناس يؤمنون ايمانا نظريا عقليا مجردا بالغيب، وهذا حال اكثر الناس من المسلمين يؤمنون بالغيب، اي يصدقون بان هنالك ربا ورسولا وملائكه ويوما اخر. واذا سالت احدهم عن اليوم الاخر، عن الصراط، عن الميزان، عن الحساب، قال نعم اقر بذلك واؤمن به واصدق به. ولكن هل هذه هي حقيقه الايمان بالغيب التي يريدها الله تبارك وتعالى والتي من اجلها انزل الكتب وارسل الرسل؟ وهنالك ايضا الذين ينكرون الإيمان بالغيب، ينكرون عالم الغيب. وهم أيضا لو دققنا ونحصنا لوجدنا أنه في الحقيقة لا يوجد عاقل على الإطلاق ينكر الغيب. إذا كيف يكون الحال؟ المؤمنون بالغيب منهم من لا يؤمن بالغيب على الحقيقة، والمنكرون للغيب منهم أو كثير منهم لا ينكرون الغيب على الحقيقة. إذا ما القضية؟ القضية أيها الإخوة الكرام أن الإيمان بالغيب يعني في عمق الشرع وفي حقيقة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يعني أن يقبل الإنسان بقلبه إلى الله تبارك وتعالى وأن ينيب إليه. فكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى صدق به وأقر، وظهر ذلك أثر ذلك الإيمان يظهر على لسانه فيؤمن لسانه وتؤمن أيضا جوارحه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين يؤمنون بالغيب على الحقيقة ويعلمون ويعرفون ربهم سبحانه وتعالى، يعرفون صفاته على الحقيقة، هؤلاء هم أكثر الناس خشية، فكأنه لا يخشى تعالى إلا هم لأنهم عرفوه سبحانه وتعالى. أما مجرد الإقرار الذهني فقد كان موجودا حتى عند بعض العرب في الجاهلية. كان العرب في الجاهلية يؤمنون بشيء من الغيب، كانوا يؤمنون بالله، وجود الله تبارك وتعالى لم يكن ينكر في العصر الجاهلي بل ولا في سائر العصور إلا عند طائفة شاذة مارقة مكابرة معنا. الإيمان بالبعث كان في العرب أيضا لم يؤمن بيوم الحساب، مجرد إيمان. ورد ذلك في شعرهم كما قال الزهير: ومهما يقتل الله يعلني يؤخر فيوضع في كتاب فيذكر ليوم الحساب أو يعجل فينقلب. كان العرب لديهم شعور وإحساس بأن هنالك عالما آخر وأنه قد يكون هنالك يوما آخر. ليست القضية قضية أنه هل يوجد أو لا يوجد يوم آخر، وإنما المسألة أن الإيمان بالغيب الذي يجيبه الله تبارك وتعالى على الحقيقة والذي من أجله بعث به الرسل وأنزل الكتب، هذا هو محل النزاع، لأنه يقتضي التسليم المطلق المجرد لله تبارك وتعالى والإنابة إليه بالقلب والإثبات إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر الجاهليون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، أنكر الوحي والوحي من الغيب. كيف يتنزل هذا القرآن على هذا الرجل؟ لا يمكن ذلك. ولهذا قالوا إنما أنت مفتر، قالوا ساحر، قالوا شاهد، قالوا شاعر، قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هي كل هذا النجد وكل هذا العلاج حتى لا يؤمنوا لأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا النبي الأمي بهذه الرسالة، فأنزل وأرسل إليه الروح الأمين بهذا الوحي. وما في ذلك؟ ما الذي في هذا مما يخالف الفطرة أو العقل السليم؟ لا شيء، ولكنه العناد والجحود. فمن قبل جحدت الأمم وعاندت كما فعل ذلك فرعون وقومه، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وطمأن نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبون لا يعني إنهم لم يقولوا لك كاذب، قالوا ذلك، قالوا إنك كاذب، لكن هم في حقيقة أنفسهم لا يعتقدون كذبك، بل يعلمون في أنفسهم أنك صادق ولكنه الجحود. إذا هل نفعهم هذا الإصرار القلبي المجرد هذه المساعدة الدنيا العامة لأن هناك عالم آخر هو عالم الغيب بخلاف عالم الشهادة لم ينفعهم ذلك أبدا. والله تبارك وتعالى قد بين الأسباب التي تجعل المعاندين والمنكرين ينكرون عالم الغيب ولا يؤمنون بالغيب. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذه الآية لو تدبرناها وتأملناها وعقلناها كما هو الحال في سائر آية القرآن الحكيم لوجدناها وحدها كافية لبيان أسباب ضلال هؤلاء القوم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأخذوا تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. السبب الأول من أسباب التكذيب ورد ما جاءت به الرسل من أمور الغيب أنهم لم يحيطوا بعلمه كما قال تبارك وتعالى عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. فهذا السبب، أي أن الناس عادة يريدون أن يصدقوا فقط، أو كثير منهم يريد أن يصدق فقط. لماذا؟ بما يمكن أن يعلمه أو أن يستدل عليه أو أن يصل إليه بفكره وعقله. هذا الشيء الأول، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والسبب الآخر: ولما يأتهم تأويله. النوع الآخر أو السبب الآخر أن الناس يصدقون بالمشاهد المحسوس ويصدقون بالغيب المكتوب ولما يأتهم تأويله. والتأويل كما تعلمون له معاني في هذه الآية. ولما يأتهم تأويله، التأويل هنا بمعنى الوقوع، وقوع حقيقة الشيء المخبر عنه سابقا، كما قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني هذه حقيقة الرؤيا لما أن وقعها، كانت في عالم الغيب رؤيا أخبر بها، فلما أن تحقق ذلك، لما أن رفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، كان ذلك وقوع الرؤيا هو تأويل الرؤيا، ذلك وهذا تأويل الرؤيا. فهم يريدون أن يقع، يريدون أن يروا الملائكة، يريدون أن يروا الله تبارك وتعالى، يريدون أن يروا الجنة والنار، فإذا رأوها آمنوا. سبحان الله، هذا ما يريده الجاحدون وما يريده الظالمون، ولكن هل ينبى لهم ذلك؟ لا. إذا هم يريدون أن يؤمنوا بشيء يمكن لعقولهم أن تصل إليه، وهذا هو الذي لا يكون. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فهم يريدون أن يؤمنوا بأمر يمكن لعقولهم أن تستدل عليه وأن تعرفه. والله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل بعالم الغيب وهو عالم لا يمكن أن تحيط العقول البشرية به علما، وإنما غاية الأمر أن تستدل عليه، أن تؤمن به، أن تثبته بالجملة. فكل إنسان في فطرته الإيمان باليوم الآخر، لو أنه فكر لوجد أن الإيمان باليوم الآخر ضرورة عقلية لا بد منها. لكن هل يمكن أن يؤمن عن طريق العقل المجرد بالميزان، بالصراط، بالحوض، بدرجات أهل الجنة والنار، بالصحف، بأمثال ذلك الذي لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي وخبر السماء عن الله تبارك وتعالى؟ إذا هذا الذي يريد الناس أن يحيطوا به علما لا يمكن أن يكون عالم الغيب بهذه المثابة، بل لا يمكن أن يكونوا مؤمنين ويكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا آمن هؤلاء العبيد بما أمر به الله وصدقوا بما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن مما تدركه عقولهم وتحيط به. فليس من حقك إذا أيها الإنسان، أيها المخلوق الضعيف العاجز الكريم، أن لا تؤمن إلا بما أدركه علمك وأحاط به فكره. وهذا الكلام عندما نعرفه أيها الإخوة الكرام لنبين أسباب تكذيب الكفار، فإنما نبين هذه الحقيقة لأن المنتسبين إلى الإسلام من الفرق الضالة وأصحاب الكرام في القديم والحديث من وقع في هذه القضية ولم يصيب، وقع في هذا الخلل وفي هذا الخطأ وفي هذه الشبهة المشركية نفسها ولم يصيب. والأمر القضية الأخرى ولما يأتهم تأويل الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نشاهده وبما نحس به وبما نراه، فإذا وقع آمنوا. لا، ليس الأمر كذلك، وإلا فإن فرعون آمن لما أن أدركه الغرق. بل كل محتضر تأتيه الملائكة لتقبض روحه يؤمن حينئذ، ولكن هل ينفعه الإيمان في تلك اللحظة بالذات؟ لا، إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ما دام الإنسان في عالم الشهادة ولو كان على فراش الموت، ما دام في عالم الشهادة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانه ويقبل توبته، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن سعة كرمه وجوده أنه يعطي الإنسان المهلة ليتوب إلى آخر تلك اللحظة. لكن إذا عاين الحق، إذا حضر الموت قال إني تبت الآن، لا، ليس لهذا الإنسان توبة أبدا. لماذا أيها الإخوان؟ هذا الإنسان لم يعد مؤمنا بعالم الغيب، لم يعد من المؤمنين بالغيب، أصبح مؤمنا بعالم الشهادة، لأنه رأى الملائكة عيانا أمامه. ولما الفرق بينه وبين الكفار حينما طلبوا أن يروا ربهم أو يروا الملائكة؟ هذا هو الحال. إذا لم يعد هناك إيمان بالغيب فلا إيمان، إذن فلا توبة. وحتى الجنس الإنساني البشرية كلها أيضا هذا حالها وهذا شأنها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإنسان بمفرده إذا حطأته ملائكة العذاب لا ينفعه الإيمان، إذا غرق لا ينفعه الإيمان. العالم الإنساني بأكمله إذا احتضر، إذا جاءت النهاية الحتمية لهذه الدنيا وما عليها، وآذن الله تبارك وتعالى بانقضاء هذا العالم، وجاءت العلامات التي جعلها الله تبارك وتعالى حدا فاصلا بين هذه الدنيا وبين الدار الآخرة، جعلها مقدمات لليوم الأكبر، يوم البعث الأكبر، هنالك أيضا لن يعد الأمر أمر إيمان بالغيب، بل أصبح إيمانا بالمحسوس. وهذا الحديث هذه الآية ورد صح الحديث في تفسيرها بأنه طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لم يعد ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. والناس يعلمون أن هذا من أعجب ما يرون وأبعد ما يمكن أن يقع. فإذا وقع وقال الناس هذا ما أخبر به الرسل، هذا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، الآن يؤمن به، بعد ماذا؟ بعد أن أطلع من المدرسة تؤمنون به، لا ينفع الإيمان في ذلك. لذلك المؤمن يقول الآن أتوب، ما بعد طلوع الشمس من مغربها مجال المحضر، يقال له لا، لا ينفع نفس إيمانها، لن تكون آمنت أو سبحانة أو لن تكن كسبت إيمانها. هذه الحالة الثانية. فإذن يجب على الإنسان أن يؤمن بعالم الغيب في عمره المحدود قبل تلك اللحظات، وكذلك يجب على الإنسانية جمعاء على البشر أجمعين أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بما أنزله من الغيب قبل أن تطلع الشمس من مغربها وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالغيب هو كامل بكل ما جاء وصح به، كل ما جاء في الكتاب وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار وتفصيل ذلك كله من الإيمان بالغيب. وبهذا فسر الآية الذين يؤمنون بالغيب فسرها الصحابة الكرام ابن مسعود وابن عباس، فسرها أبو العالية وقتادة وغيرهما من السلف، أن ذلك يعني كل أمور الإيمان وكل أمور الغيب. والذين ينكرون الغيب إنما اشتهر امرهم وظهر واصبح ظاهرة عالمية في العصر الحديث. نعم نحن الان ايها الاخوة نحن العالم الانساني متقارب متلاحم، اصبح اي فكرة تظهر فيه في الشرق تصل الى الغرب او العكس في يوم واحد او باسابيع. هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم عالم ابرز سمة فيه هي السمة المادية، عالم يؤمن بالمحسوس يؤمن بالماديات ينكر الغيب ولا يؤمن الا بما يجر عليه نفعا في هذه الدار العالم. ومن هنا كان لابد لنا ان نعرج على اسباب ضلال هؤلاء القوم ثم نرى بعد ذلك اثر الايمان بالغيب في حياه المؤمنين واثر فقدان الايمان بالغيب عند الكافرين. لماذا كفرت اوروبا وكفر مفكروها بالغيب؟ وهل هم على الحقيقه كافرين بالغيب ام انهم كافرون جاحدون بالرسل وما جاءت به الكتب؟ قلنا في اول الكلام انه لا يكاد يوجد انسان يؤمن على الحقيقه او لا يؤمن على الحقيقه بالغيب بل يؤمن بانه لا شيء وراء هذا المكتوب. كيف ذلك؟ هل كل ما يؤمن به اكثر الماديين غلوا وعقولا، هل كل ما يؤمن به هو مما يشاهده ويراه ويلمسه او يدركه بعقله؟ هذه القضيه الجواب على هذا السؤال ايها الاخوان ينقلنا الى ان نعود الى اسباب الانتشار الماديه لنعرف بعد ذلك الجواب. عندما كان الناس في القرن السادس عشر والسابع عشر الثامن عشر الميلادي كان العالم الاسلامي الذي ينبغي ويجب ان يكون هو قائد العالم الامه الاسلاميه التي يجب ان تقود العالم الى الخير والفلاح، الامه التي تؤمن بالغيب ولديها الغيب الحقيقي كانت غارقه في الاوهام والخرافات الا ما رحم الله تبارك وتعالى، فكانت بعيده التاثير في العالم الغربي. اما العالم الغربي فكانت في تلك اللحظه تطير فيه وتعد فيه براكين وبيضانات من التمرد على الدين الذي كانت عليه الكنيسه، دين الزعبه ودين رجال الدين الغربيين النصارى عموما، ما جاء بالاناجيل قبل الخسائر الرسل وما اشبه ذلك. ثاروا على هذا الدين لانه خرافه، لانهم وجدوا انه لا يتفق مع العلم ومع التجربه التي وصلوا اليها. واخذ الناس يتحولون في كل يوم يكتشفون في هذا الكون امرا جديدا يثبت لديهم ان ما كانت تعتقده هيئه رجال الدين السلفيه باطل وضلال، وان ما وصل اليه الانسان بالتجربه وبالعقل وبالحس هو الصحيح. وكل يوم يزداد ذلك فاصبحوا يبتعدون قليلا قليلا عن عالم الغيب في نظرهم على قلب، اذ ليس لديهم من الغيب الا ذلك، لم يعرفوا الاسلام ولم يبلغوا اياه وانما خلقهم صوره مصوره لهذا الدين. فاخذوا يهربون قليلا قليلا، اخذوا ينقلون ايمان الناس من الايمان بالغيب والايمان بالمحسوسات المباركه. هذه النقطه تريد ان نصل اليها. فكان الرجل المادي يكتب ليخطب او يتكلم ويدعو الناس، يا ناس امنوا بالحقائق ولا تؤمنوا بالخرافات. ما هي الحقائق وما هي الخرافات؟ يقول لهم الحقائق هي هذه الامور المشاهده، ترون السماء، ترون الجبال، ترون الارض، ترون هذه الاشياء الماديه، هذه حقائق موجوده امنوا بها، امنوا بهذه الماديات وجربوا واخترعوا واكتشفوا. اما الغيب فهو ما يسمى الرب، رب يسوع عنده طبعا، ما يسمى ما جاء فيها ناجير عن يوم الاخر، ما جاء فيها من معجزات، ما جاء فيها من اخبار، كل ذلك لا تؤمنوا به ولا تصدقوه لان العقل والعلم يمشيها. وكان الناس يحتارون اما ان يصدقوا بالخرافات الموجوده التي يظنون انها هي الدين واما ان يتبعوا هذا، ويحتارون في كل مره تكون قلة من قوة الحاج إلى رجل المادية وتترك رجل الإيمان الذي هو إيمان خرافي محرف تنبه. ومع الزمن أصبح الناس يظنون أنه لم يعد ذلك من داعي إلى الإيمان بالغيب مطلقا، وإنما على الإنسان أن يؤمن بهذه الماديات المحسنة. ولكن الذي جرى يقول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما الذي جرى لهم؟ أخذوا هذه المادة سبعة حديث، أخذوا سبعة الحديث يؤمن بالحديث نعم، لماذا؟ لأنه من مكتوب آمنوا بالحديث، صنعوا منه ما صنعوا واخترعوا ما اخترعوا وفعلوا ما فعلوا. بعد ذلك يأتي السؤال المحيي الذي لا بد منه ولا بد أن يقرأ على غيره، وهو ما هو هذا الحديث؟ معرفة حقائق الأشياء وكلها. وضعوا الحديث تحت المجاهر الكبيرة فلم يستطيعوا أن يؤمنوا بعد ذلك بشيء، احتاروا. لماذا تحترون؟ ألم تكونوا تقولون نقر بالغيب لهم بالمادة المحسوسة المشاهدة؟ ولذا القضية ليست هذه، القضية أنه عندما اكتشفت الذرة واكتشفت المجاهر المسجلة جدا أصبحنا لا نرى حديدا، أصبحنا نرى فراغات هائلة تشبه الفراغات التي بين أفراد المجموعة الشمسية على الأرض وأفراد الأخرى على الشمس. هذه هي المادة الحديدة، هذه هي كذا قالوا نعم هذه الحديدة هي كذا، وإذا ما هي المادة؟ قالوا ما نستطيع أن نقول لهم شيئا. المادة أنتم كنتم تكلموننا بأن نكفر بالإيمان نؤمن بالمادة، طيب ما هي المادة؟ لا نستطيع، اختلفوا. وإلى الآن وكلما تقدم العلم يجهلون ما هي المادة، ما هي حقيقة المادة. حديث هل أنتم تؤمنون بالغيب؟ لا لا نؤمن بالغيب. الغيب الغيب عندهم هو ذلك تلك الخرافات، لا يريدون ان يؤمنوا بها سواء عرفوا هذه الحديده ام لم يعرفوها، تلك خرافه بالقطع لن ياتيهم الغيب الحقيقي. لكن هذا الغيب الذي الغيب المجيد ان صح التعبير الغيب العلمي كما هم يسمونه احيانا غيب علمي، كيف غيب علمي؟ قالوا نعم نحن نؤمن به ولكن الله لا نستطيع ان نراه ولا انما هو غيب. الكهرباء قالوا هذه من عالم الغيب، ليه؟ أنت تنظرون بالغيب؟ ليس جانبا بالغيب، لكن في الحقيقة نحن لا ندري ما هي الكهرباء، ندرك آثارها، نستخدمها في كل بيت، في كل شأن تقريبا، لكننا لا ندري ما حقيقة الكهرباء. وقفت على ذلك كثيرا من الأمور، الجاذبية، ما هي الجاذبية؟ لا يدرون، يعرفون قانون الجاذبية، لكن ما هي الجاذبية على الحقيقة؟ لا ندري. طيب الإنسان إذا ماذا يستفاد؟ صعد إلى السماء فتاه في هذا الفضاء بين الأجرام حتى لم يعد يدري عن شيء. نزل إلى الأعماق الذرة الصغيرة فتاه في أعماق الذرة وقال إن الفراغات الموجودة بين النواة وبين ما يدور حولها هذه الفراغات تشبه الفراغات التي بين الكرات. إذا الإنسان أين يعيش؟ ما شيء. وأن حصيلة الجهد الإنساني وحصيلة هذا العلم لا شيء، صدق قال. وهذه هي الحقيقة أيها الأخوة الكرام، الإنسان بغير الإيمان بالله عز وجل وبغير الإيمان بالغيب كفر فارغ لا حقيقة له، لا يستطيع أن يؤمن بأي شيء. ولم يعد هنالك في الغرب ولدى العلماء الغربيين اتفاق على شيء إلا على شيء واحد، ويستند فهو على انه لا يصح لك ان تخبر احكاما مطلقه سواء كنت عالم كيمياء ام كيمياء ام احياء ام في علم الاجتماع ام في علم النفس، لا تخبر احكاما مطلقه، تقول الحق كذا والباطل كذا، الخطا كذا والصواب كذا، لا تخبر. لماذا؟ يقول نحن لا ندري، ليس هناك قوانين ثابته، كل ما نلتزم شيء تبادر بانه غير ما كنا نريد. النسبيه هي القاعده التي يمكن ان يستحق المسؤول عليها، والى اي حد كانت هذه النسبيه ليس هنالك من جواب. حتى ان احد العلماء احد الادباء ليس من العلماء من الامريكان اعطي جائزه نوبل على قصه طويله